أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأستعين وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله إني والله أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله المرض وما أدراك ما المرض. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين واكشف الضر عن المتضررين. اللهم انا نسألك لجميع المسلمين والمسلمات العافية. المرض يزيل الله به الذنوب ويكسر به القلوب. لذلك تجد المريض اذا صدق من اقرب الناس الى الله تعالى. وقد يتملك الطغيان المريض فيصير ابعد الناس عن الله تعالى. وهذه ماساه عصرنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. المرض قد تجد الانسان كما وصف ربنا اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما. وكما قال ربنا معاتبا عبده يوم القيامه عبدي مرضت فلم تعدني فيقول وكيف اعوذك وانت رب العالمين. فيقول اما علمت ان عبدي فلانا مرض فلم تعده. اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده. فبعض المرضى عندهم الله وبعض المرضى احتوشتهم شياطين الانس والجن. كيف بك بمريض تدخل عليه فإذا بهم ليؤنسوا وحشته أتوا له بتلفاز ودش ليشاهد أفلاما قذرة. شاهد المرض لماذا نتداوى؟ لماذا نأخذ العلاج وندخل المستشفيات ونجري العمليات ونلهث خلف الأطباء؟ لماذا؟ إننا في زمن انقلاب الموازين والمعايير. فكثير ممن يجري زرع كلى وزرع قلب وزرع كبد وزرع قرنية هذه العمليات إنما يريد في ظاهر الأمر ومن خلال المناقشة يظن أنه يطيل عمر نفسه. وهذه هي المأساة. أبدا لن يطيل أحد عمره. قال تعالى فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لو اجتمع من في الثقلين على أن يطيلوا عمرك دقيقة واحدة فلن يكون. لن يكون إلا ما كتب الله لك. عمرك هو عمرك الذي كتبه الله قبل خلق السماوات 50,000 سنة. ولذلك إذا مرضت أسأل الله لي ولك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. إذا ابتليت بمرض فأردت أن تتداوى، لماذا نتداوى؟ إنما أتداوى طاعة للأمر. فيكم الأولى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله بالامر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تداووا بالامر، تداووا عباد الله، فان الله ما انزل داء الا وانزل له دواء. ومن فقه الامام احمد رضي الله عنه قال لا احب ان يتداوى المريض قبل ثلاثة ايام. سبحان الملك. الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه هذا الامام العلامة الجليل الفاضل يقول لا احب ان يتداوى الرجل قبل ثلاثة ايام، لان يتداوى المريض قبل ثلاثة ايام يعني لو ان الانسان بمجرد ان حصل له صداع الدنيا نبسطين لو سمحت مبتلدون بنادول فهذا اذا حافظ هو لو حصل جماط الدنيا حقنة مهدئة متكنة. الامام احمد حب للرجل الا يتداوى الا بعد ثلاثة ايام. ليه؟ قال ليتمكن من صدق اللجوء الى الله ثم يتداوى. ربنا الاول وبعدين يجري على جلسه. لما من يجري ابتداء فانه ينسى الله. ينسى الله سبحانه وتعالى. ويتعلق قلبه بالدواء وبالطبيب وبالعمليات وبالسفر وبغير ذلك. الشاهد ايوه الاخوه. نتداوى ابتداء لان الله امرنا بذلك. ثانيا لنتمكن من ان نعبد الله. تخيل لو في جنبك مرض اللهم عافي المبتلين، او في راسك صداع، او في بطنك، او في رجلك، او في يدك، وانت تقف تصلي لا تستطيع التركيز في الصلاه، اللهم عافي المبتلين يا رب. سبحان الله العظيم. كانت مره جرى شيء في يدي، يدي اليسرى اصابها شيء في، وكنت انا اصلي فلا استطيع ان اضع اليمنى على اليسرى في الصلاه، لا استطيع ان اضعها، فاضطررت ان اثبت يدي مثلا يوم او يومين او ان اقف على يدي. فكانت تذكر نعمه بسلام والواحد كان بيحس بايه وهو حاطط اليمين على الشمال. هو انت ما تعرفش ان دي من نعم رب العالمين. هذه هي الانسان هو مريض قد يحرم الاشياء من النعم، من النعم العظيم. فانا اتداوى لكي استطيع ان اعبد الله بحضور قلبي. يعني مش بتداوى عشان اطول عمري، مش بتداوى عشان اقدر اشتغل واجيب فلوس، مش بتداوى. رايت بعض المرضى، هو الكلام ده نتاج الزيارات الاسبوعين اللي فاتوا للمرضى، اللهم عافي كل مبتلى واشفي كل مريض. رايت بعض المرضى يتكتف ان حد يدخل عليه ويلاقيه ضعيف، فلما يدخل يناجي ظروف يتماثل الخوف وان هو انا لسه بصحتي. هنمثل على الناس ليه؟ فانت تمثل انك لسه بصحتك. طب ورينا صحتك في عباده الله. انني حين ذكرت هذه الامور وامثالها في التداوي عشرات النيات بس، لكن قصدي حين نداوي الجسد من امراضه ما قلناش اقسم لي باغلظ الايمان انه باع حتى حذاءه في البيت لكي يجري عمليه. انا دلوقتي لو روحوني من المستشفى ما عنديش الا الشبشب اللي انا قاعد بيه ده، لان انا بعت بعت الجزمه 5 جنيه علشان اعمل العمليه. ليه؟ عايز يعمل العمليه ليه؟ الراجل ده باع قلت النوم وباع السجاده وباع النجفه وباع الشقه واجروا شقه قعد فيها ايه ولا قعدهم عند حماده لحد ما يخرج، وباع هدومه لحد الجزمه باعها عشان يعمل عمليه. ليه؟ 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 ليه باع هدومه ليه؟ عشان يعمل عمليه، عمليه دي هتعمل له ايه؟ ليه؟ تبيع ليه؟ ما تموت يا فيها ايه؟ اي طول عمرك ليه؟ لكن دخل في راسي شيء اخر، هل احدنا يصنع ذلك لاجل ان يصلح قلبه لله؟ ان يصلح دينه لله؟ أن يصلح حاله مع الله. ممكن الإنسان يتفشم التضحيات دي من أجل ده. فعلا قضية عصرت قلبي عصرا. فاللي يعمل كده زي يقول كده باعه بهدومه. لو روحتني دلوقتي مفيش غير اللي هي القميص والبنطلون المتعلقين دول عشان يعمل العملية. عشان إيه؟ طب لو قالوا له قلبك ده سودته المعاصي هناخده ونديك 1000 جنيه بس ب 100,000 جنيه وهو ما معاش يعمل اللي عمله ده عشان قلب جديد يعمل فيه ربنا؟ ما تجاوبوني يا جماعه، السؤال ده موجه لكل واحد منكم. الناس اللي ما بيكسبش مش عشان يعمل عمليه او يجيب دواء او يدخل مستشفى او لربنا عندنا استعداد نعمل كده؟ هو ده زماننا النجم. اللهم ارزقنا حسن الخاتمه.
إذا جئت أحدثكم عن ولادة القلوب. من يريد قلبا جديدا؟ حد زهق من قلب القاسي ويصف قلبه، حد مل من قلبه الأسود ويريد قلبا جديدا، حد أرم من قلبه القدس المتسخ ويريد قلبا جديدا، أو عندك استعداد ليه؟ ادفع كام؟ وأبدا مش هنوقف فلوس، مش هنجيب فلوس أبدا ولا مبين، مش فلوس. لكن عندك استعداد فعلا تضحي، عندك استعداد بعيدا عن الفلوس، عندك استعداد تضحي بوجهتك الاجتماعية وتنزل شوية تبقى عبد من عباد الله، عندك استعداد تضحي بوقتك الثمين اللي تضيف شهواتك ولذاتك وأهواءك وتحرره لربنا، عندك استعداد تضحي بوجهتك وتقعد تجنيد تتعلم قرآن وسنة، عندك استعداد تضحي بنومك عشان تقف تصلي وتبكي، عندك استعداد تضحي بملابسك الرقيقة الجميلة العظيمة اللي انت بتعملها دي عشان بعد كده هتبكي وتلبس لبس خشن شوية عشان يأثر فيه انك تتواضع لله، عندك استعداد. هي دي مجموعة من التضحيات المطلوبة بعيدا عن الفلوس. ربنا قال كده يؤتيكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، إن يسألكموها فيحفيكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. فيحفيكم يعني يخلص على الفلوس اللي عندكم مقابل ضر الإيمان. إن يسألكموها بإيه؟ يحفيكم، يحفي شيء يعني يشيله تماما. إن يسألكموها فيحفيكم، لو طلب منكم ربنا أموالكم مقابل ما يحفيكم الإيمان يبقى ياخد فلوسكم كلها لا تساوي ضر الإيمان يضعها في قلبي. أحد إخواننا لسه امبارح بيبكي إن هو خسر 100,000 جنيه استرليني، مش عارف يضحك عليه، لا قال لي 100,000 وفيهم 10,000 و20,000 دولار ومش عارف إيه، حسبة كده. قلت له خليهم يا سيدي مليون جنيه استرليني وربنا ياخذ منك القرآن اللي انت حافظه، ايه رأيك ياخذ منك 100 مليون، 100 مليون ياخذ منك ايمانك وتبقى كافر، ماشي؟ ان يسألكموها فيحفيكم تبخلوا ويخرج الأرقام. تكلمنا على القلب لماذا؟ القائل الأول وعليه في جميع الأمور المعول أن قلبك ليس بيدك ولكنه بيد الله عز وجل. نمرة 3 أن القلب يتقلب ويتحول، ونمرة 4 مسخ القلوب أو العقوبات التي تقع على القلوب، وذكرنا أن القلب قد يعاقب بأن يمسخ على صفة الحيوان الذي يشبهه. الحي بالمخرج من قلب تنجس، من قلب مسخ، من قلب غرق به، من قلب ابتلي بالعمى، من قلب اسود بالمعاصي، الحي الأوحد أن يولد لك قلب جديد. اللهم ارزقنا قلوبا جديدة، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، عايزين قلب جديد. ومعلش أنا معاكم، أنا بحبكم كلها، عايز أجيب الموضوع من بعيد زي ما قلنا النهارده كده من فكرة المرض كده، عايز أجيبه برضه دلوقتي الكلام ابن القيم من الأول خالص. ابن القيم يتكلم في قضية ولادة القلوب في موضعين من المواضع، في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين، كتاب طيب ولطيف، ولكن هو في ثلثين الكتاب بحث في قضية القدر. لو حبيت تقرا، لان انا ممكن احسن الظن فيكم ان حد سمع دلوقتي اسم كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين مش هينام الا لما يروح على الكتاب ده ويجيبه ويشوفه ويبدا يقرا فيه. فانا بقول له ان في ثلثين الكتاب مبحث في قضية القدر ماليش دعوه بيهم، اقرا في بداية الكتاب وفوت مبحث القدر ده والرد على القدرية والمرجئة وغيرهم، ادخل في الاخر برضه. يعني القضية لما جيت ابن القيم يتكلم في موضوع ولادة القلوب كان بيتكلم في منزلة الفقر. اللهم اجعلنا من فقراء المسلمين. كنت بقول لواحد احنا المساكين، احنا فقراء، احنا غلابة، وجيت تقول لا على فكرة الحمد لله ربنا موسع علينا معانا فلوس كتير، بس بننتسب للغلابة تشرفا، فنسأل الله عز وجل ان يشرفنا بالفقر. ممكن يبقى معاك فلوس كتير وتبقى فقير. الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه سئل ان يملك الرجل 1,000 دينار ويكون زاهدا. 1,000 دينار، الدينار ب1,000 درهم يعني مليون، واحد عنده مليون يبقى زاهد؟ قال نعم، اذا لم يفرح اذا زاد ولم يحزن اذا نقص. هو ده الضابط. ابن القيم بيتكلم في بدايه كتاب طريق الهجرتين منزلة الفقر. يقول الفقر هو البراءة من رؤية الملكة. براءة ان الانسان يبقى بريء من رؤية الملكة، بريء من انه يشوف انه مالك. عندك كم عربية حاجة؟ انا ما عنديش حاجة، دول كلهم طلبين، انا شحيتهم بس لحد ما اموت. فانت شغلتك في الدنيا دي ناظر في العزلة اللي ربنا شغلك فيها غدار. الفلوس دي مش بتاعتك. واتوهم من ايه؟ من مال الله الذي اتاكم. من مال الله الذي اتاكم. عشان كده انت مملوك ممتحن في صورة مالك متفرد. يعني انت دلوقتي لو شغلت عندك واد خدام اللي هم بيسموه دلوقتي رئيس شباب، هو في ايده الخزنه وكل الوارد اللي بيجي بيتحط عنده في الخزنه، هو مفيش حاجه بتطلع من الخزنه الا باسمه. هو الخزنه اللي فيها 2 مليون بسرعه، ايه اللي فيهم كام؟ ولا حاجه. بالعكس ده هو ملك الفيل اللي شغاله عنده. فانت عند ربنا كده مملوك ممتحن، مملوك ملك الفيل انت وما تملك، ممتحن يعني مبتلى باللي يدهولك. مملوك بالشر والخير في سنه معينه اين ترجعون، فانت مبتلى باللي يدهولك هتعمل فيه ايه؟ فعشان كده البراءه من رؤيه الملكه هو اسم البراءه. قال لك لو ان الانسان مات في الدنيا بهذا الضابط لكان مبقيا لله. يبقى انت عندك فلوس قد ايه؟ انا ما عنديش فلوس، كلها بتاع ربنا. وبعدين انا بحبكم في الله، لكن الموضوع مش موضوع كلام، ما انا ممكن اقول كده بس الموضوع في قلبي شكله ثاني. لا، القضيه قضيه كلام، القضيه قضيه اعتقاد. هل انت تعتقد فعلا يقينا انك مش ملك؟ ان الانسان لا يضر اي هي دي رآه الثمن. اللي يشوف نفسه غني هيطغى. الطغيان مجاوزة الحد. إن لما طغى الماء، طغى الماء يعني تجاوز حده. الإنسان يتجاوز حده كعبد لما إيه؟ يشوف نفسه غني، لما يشوف نفسه غني. إن الإنسان لا يطغى رآه الثمن. ده كلام الهروي بقى. وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى فقر الزهاد. دي أوطى درجة. ومش تزيد عنها، كفاية عليكم دي بس نحملها. الدرجة الأولى فقر الزهاد هو نبض اليدين من الدنيا ضبطا وطلبا، وإسكات اللسان عنها مدحا أو دما، والسلامة منها طلبا أو تركا. وهذا هو الفقر الذي تكلموا في شرفه. أقول ثاني؟ ها؟ كيف كان؟ صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ الدرجة الأولى فقر الزهاد وهو نبض اليدين من الدنيا ضبطا، نبض اليدين من الدنيا ضبطا أو طلبا، وإسكات اللسان عنها مدحا أو ذما، والسلامة منها طلبا أو تركا. ابن القيم يشرح الكلام ده يقول إيه؟ فحاصل هذه الدرجة فراغ اليد والقلب من الدنيا، فراغ اليد والقلب من الدنيا، والذهول عن الفقر منها والزهد فيها. يبقى هي الدنيا دايما يقول لي ربنا ما يجعلهاش في قلوبنا ويجعلها في ايدينا. اللهم لا تجعلها لا في قلوبنا ولا في ايدينا، احنا مش عايزينها خالص. يعني الواحد يموت من الفقر يعني يموت من الجوع؟ لا 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 مش قصدي كده، قصدي انها تدينك على قلبك انت تستحملها تحت الجزمه عشان توصل لربنا بيها. هي دي. فنفض اليدين منها ابن القيم يشرح يقول ايه؟ يقول حاصل هذه الدرجة فراغ اليد والقلب من الدنيا والذهول عن الفقر منها والزهد فيه. يعني هو زاهد فيها مش عايزها، وفي نفس الوقت مش شايف نفسه عمل حاجة. اصل ممكن واحد يعمل حاجة ويبقى يا رب ده انا كانت معروضة عليا ونسيت شفتها عشان هو مش هيقول بلسانه، لكن موجودة فين؟ انا موجوده في قلبي، هو متطورها. ده انا كنت اقدر، ده انا اقدر اعمل واجيب وابقى، ولكن انا ربنا ما انك شايف دي عيب سفاله منك. ليه؟ لانك انت زي بالظبط واحد معدي على مزبله. الدنيا دي مزبله، شفت خميسه مرميه في المزبله، فرجع يقول لمراته واولاده انتوا عارفين انا النهاردة وانا معدي لقيت فرخة ميتة لكن كان وكنت اقدر اجيبها يعني كان في ايدي بس انا شفتها ما تقولش كده معايا
في واحد يقول كده
قال الدنيا كده الرسول شافها كده بطلع عليه رأى جدي اتاك ميت تمام ميت زي هذا الفرارين قالوا والله لو كان حيا لكان معيبا ان هو اتاك فما بالك وهو ميت قال الدنيا اهون على الله من هذا الجد على اهله فالدنيا انت بتفكر لما دعت فيها انك بطل عند ربنا ما تسويش خدم الفراخ البيضة معدرة جنيه بسم ايه ميتة ومرمية في الزبالة لما تسيبها ده تيجي تقول يا ربنا انا شفت الدنيا شفت ايه انت جبت حاجة هي كتاب اصلا مش شرف تيجي لك كتاب هو المعنى ذهول القلب ذهول القلب عن الفقر فيها والذهول عن الفقر منها والزهد فيها وعلامة فراغ اليد نفط اليدين من الدنيا ضبطا او طلبا يعني هو لا يضبط يده مع وجودها شرحا وظنا بها ولا يطلبها مع فقدها سؤالا والحافا وحرصا عليها كلام زي الفل لما تبقى عنده الدنيا قال لك 100,000 200,000 مليون 2 مليون 100 مليون 1000 مليون 1000 مليار عندك يعني دنيا لا يظن بها ما يبقاش منضبط في الانفاق مع الله ما يبقاش منضبط احد اخواننا راجل طيب ومش كبير قوي وكثير الصدقه جدا قال لي سبحان الله انا اكتشفت كبيرة في الدين لان انا عمري ما حسبتها مع ربنا لا يمكن تكون في عمري عدت سنة طلعت 2.5% اكيد من ربنا انها طلعت 2.5% احسب الزكاة بالحساب لكن خلاص دي زكاة وأداها 10 مرات ليه ربنا لا يقبلش 25% يعني ليه ما يقبلش 50% نص ونص طب نخليها تلت بالتلت تلت مصاريفي وتلت ينمو محتاجي وتلت بتاع ربنا هو السيرس البركة الكلام سيدنا النبي صلى الله عليه صلى الله عليه واله وسلم لا خير في هذا المال الا من قال به هكذا وهكذا 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 واشار عن يمينه وشماله وامامه وخلفه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والله لو ان عندي مثل جبل احد ذهبا ما احببت لن يبقى عندي منه بعد ثلاث شيء الا شيء ارصده لديه قال لي انا لو عندي جبل احد ذهب ما يقعدش عندي ثلاث ايام انفقه كله في سبيل الله هي دي قضيه ما يبقاش في انضباط في اليد في الانفاق لوجه الله سبحانه وتعالى وما تخافش اللي مع ربنا خاف سبحان الملك خاف ابدا ما تخافش مش هيضيعها ابدا ابدا مش هيضيعها كلما انفقت كلما اعطاك وإذا أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وشكر النعمة ليس ثمة شكر نعمة أعظم من أن تنعم بنعمته على عباده الشيخ يقول الشيخ فهو لا يضبط يده مع وجودها شرحا وظنا بها ولا يطلبها مع فقدها سؤالا وإلحافا وحرصا يبقى مش معناها انك تقعد في البيت وحد يوكلك وتشحن وتسأل وتستجيب لا تتعب لكن مش إلحافا وحرصا لا وإنما سؤال اتقوا الله وأجملوا في الطلب رسول الله كده ما طلع عليه صلى الله عليه وسلم لقد نفث روح القدس في روحي انه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها في رواية حتى تستوفي أقصى رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب فاتقوا الله وإيه؟ أجملوا في الطلب أطلب الطلب جميل فإنما عند الله لا ينال الإجابة بعد فاتقوا الله وأجملوا في الطلب رواية ثانية ولا يحملنكم استلقاء الرزق على ان تطلبوه بمعصيه الله فانما عند الله لا ينال الا الطاعه فلذلك لا يطلبها مع فقدها سؤالا والحافا وحرصا فهذا الاعراض والنفض دال على سقوط منزلتها من القلب اذ لو كان لها في القلب منزله لكان الامر بضد ذلك سبحان الله العظيم بعض الناس الدنيا لها منزله كلهم لسه فرصه تعيش فيها يوم الاثنين. اهل الناس طيبين، راجل طيب، كان في ناس جم من سفر عايزين يشتروا بيت، فالراجل ده كان عارض فيلا عنده للبيع. رحنا اتفرجنا على الفيلا، فالراجل كان بيحتفل بالفيلا المقابض دي من ايطاليا، والجبال من السويد، والحمامات من اسبانيا، والسكن هنا فلان وهنا بلجا وهنا وهنا. فالراجل اللي انا برضه قال له يا ابني يا سيدي لا يسكن في هذا المكان، ده عايزه مش عايزه ناس فلان. الراجل راجل طيب، فبقى يطل بيا، بقينا على اتصال كلام. فهمت انا كل اصحابي ما فهمش حد ناحيه ربنا، فخلي حد ناحيه ربنا. قلت له خلاص نبقى اصحاب مفيش مشكله. في ساكن يتصل بيا بين الحين والحين، حد اتصل بمريض راح المستشفى اروح ازوره. اسمع، بيقول لي اللي معذبني حاجه واحده، ان الفيلا اللي ضيعت عليها عمري ما لحقتش اتمتع بيها. ما في ولدين مصابين من غير ما يسكنها. شوف العذاب ده، ان المقابر من ايطاليا والسجاجيد مش عارف منين، من اسبانيا ولا من ايران، مش عارف النجف منين. كل ده هو العذاب، لان احب شيئا غير الله عذب به ويقول ثلاث مرات: عذب في سبيل تحصيله عشان يعمله، وعذب حين يموت فيسجد منه، ثم يعذب فيه جديدا. ربنا يعافينا واياكم. ما مسكتش انا الشاهد، شايف ان صاحبي ده يقول لي انا عايزك تاخدني عند حد من اصحابك يكون عنده بتاع موبيليا، ماشي؟ روح لك موبيليا، خد منهم ب 32,000 جنيه، ما تنزلوش 500 جنيه، طب 250، طب 200 جنيه، انت بتتكلم في ايه؟ هي دي احيانا بتبقى النقط دي اللي بتخليك تعرف قد ايه حرص على الدنيا. الكلام في 200 جنيه و100 جنيه و150 جنيه و300 جنيه. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحرص العجيب على الدنيا اللي يبان في مواطن، ان يقف فقير على بابك ويسالك ويتوسل اليك. شفتها عيني دي قدام المستشفى، راجل استنبط يعني شاف واحد كده قبها، فبدا يكلمه: انا عايز اعمل حواله عشان اصرف معاش السداد، فقالوا لي تعمل حواله ب 42 جنيه، انا عايز 42 جنيه، راح مديله 50 قرش. الراجل بياخد 42 جنيه، 42 جنيه يمثلوا ايه في العربيه اللي انت راكبها ب 300,000 جنيه؟ 42 جنيه، واحد بياخد 42 جنيه، اديله كام؟ اديله 50 جنيه؟ ايه المشكله؟ لا لا لا، دول حراميه. خليهم حراميه، سالك. سأل الغضب الدين. سبحان الله العظيم. الشاهد ايها الاخوه هنا يبين يظهر الحرص على الدنيا، اللي هو ابن القيم قال عليه ده: انك تجده اذ لو كان لها في القلب منزله لكان الامر ضد ذلك، وكان يكون حاله الضبط مع الوجود لغناه بها، ولكان حاله الطلب مع القبض لفقره اليها. تحفظ الكلمتين دول، ان هيبقى حاله بالضبط مع الوجود. لما تبقى الفلوس موجوده يبقى منضبط جدا، المصاريف بحساب، كل حاجه منضبطه. ليه؟ لانها لها قيمه في قلبه. ولو كان لما يحتاج ده حريص ويطلب بيدور بيعمل صفقات ويحسبها ويدخل في الصلاه ودماغه مشغوله بها، هذا هو سيكون مهتما بها، لان من اهتم بامر وكان له في قلبه موقع اشتغل به في وجوده او عدمه. لو الانسان قلبه لو بيحب واحده كده مشغول بيها، سواء كانت مراته او مصاره، لو بيحب الفلوس هيبقى مشغول بالفلوس سواء عنده او ما عندوش. من اقسام الفراغ اسكات اللسان عنها ذما او مدحا، اسكات اللسان عنها ذما او مدحا. الانسان ما يتكلمش عن الدنيا كتير، لان من اهتم بامر وكان له في قلبه موقع اشتغل اللسان بما فاض عن القلب من امره مدحا او ذما، فان حصلت مدحها وان فاتت ذمها، ومدحها وذمها علامة موضعها من القلب وخطرها، فحيث اشتغل اللسان بذمها كان ذلك لخطرها في القلب، لان الشيء انما يذم على قدر الاهتمام به، والاعتناء شفاء الغاية.
طيب بتشيله بالزمن.
يقول لك تقول لك ايه يا عم
الناس اللي هم الاغنيين يقول لك انت فكر ان هم الصين الغلابه لما تكونش اللي على الزعيم ده الكلام الكثير عن هذا سواء كان بالمزح او بالذم دليل على عظم خطرها بالفعل. يقول ابن القيم عليه رحمه الله إذ لولا خطرها وقدرها لما صار للزهد فيها خطر، وكذلك مدحها دليل على خطرها وموقعها من قلبه، فإن من أحب شيئا أكثر ذكره. وصاحب هذه الدرجة درجة الزهد دي درجة الأولى لا يضبطها مع وجودها ولا يطلبها مع عدمها ولا يفيض من قلبه على لسانه مدح لها يدل على محبتها ولا يفيض من القلب على اللسان ذم يدل على موقعها وخطرها، فإن الشيء إذا صغر أعرض القلب عنه مدحا أو ذما. وكذلك هذا رجل سالم عن النظر إلى تركها، وهو الذي تقدم من ذكر الخطر الزهد فيها، لأن نظر العبد إلى كونه تاركا لها زاهدا فيها تتشرف نفسه بالترك، وذلك من خطرها وقدرها. يعني هو يتشرف يقول لك أنا سبت الدنيا، أنا لو عايز الدنيا كنت أجيبها، أنا لو عايزها أحملها، بس أنا سبتها بمزاجي. التشرف ده دليل على إنها كبيرة عنده. زي ما قلنا كده لو هو حاسس إن دي فرخة ميتة كان يتكلم عنها ولا يقول إن أنا سبتها. ولو صغر في القلب لصغر تركها والزهد فيها، ولو اهتم القلب بمهم من المهمات المطلوبة التي هي مذاقات أهل القلوب لذهل عن النظر إلى نفسه بالزهد والترك. يعني لو إن الإنسان ده سجد مرة فحس في السجود بالقرب فارتفع ورقى تسبح فاستشعر السجود في السماء ما تكلم عن الدنيا ده. لو حسها لو في مرة الإنسان ده قاعد يقرأ قرآن فاستمتع قلبه بآية من كتاب الله، لو جلس يسبح الله فاستشعر لذة الذكر، لو اعتبر أحد سبحان الله العظيم ما ليس وما مضطره، لأن احنا في زمان لازم نقول الحاجات دي. في العمر اللي فاتت دي الدنيا رايقة مفيش حد خالص، وأرزاق مصائب قوم عند قوم فوائده، صارت قبل الأسية وبتوع إفريقيا مانعين عشان تعاقدات الشركات، فالكعبة فاضية ساعة واحدة بالليل تروح تلاقي مفيش 100 واحد بيطوف حوالين الكعبة، تقبل الحمد في كل صوت بالراحة، واقف في طابور ثلاثة وأنت الرابع أو الثاني وأنت الثالث، وأحيانا تبقى لوحدك داخل على حجر كده، أول واحد. خلص السبع أشواط في تقبيل الحجر في كل صوت، وبعدين تصلي ركعتين دماغك تخبط في مقام إبراهيم وأنت بتصلي، وتقول وقف على الملتزم ده، ما بين باب الكعبة والحجر. وقفت على الملتزم كده ورفعت راسي بقى شفايفي على تحت عقب الباب باب الكعبة. الله تسوى يعني. يجي بقى يجي اي حد في الدنيا اي سعادة يعيش الوضع ده، وانت لازق بطنك وركبك وصدرك ووشك ورافع، فتقول له يا سيدي انا بكلمك من ورا الباب من تحت عقب الباب. شو السعادة اللي تفيض على القلب في موقف زي ده. هنا في كتاب الله كلام السلف اللي كان بيقول ايه؟ انه يمر على القلب اوقات يرقص فيها فرحا، فاقول لو ان اهل الجنه في مثل هذا انه لفي حد طيب. معقوله الواحد في الجنه هيبقى سعيد كده؟ مش ممكن، دي مش هتحصل تاني. السعاده دي بقى زي ما بقول لك كده بكام مليون؟ غلط ان احنا نكسب فلوس، ما تسالش ما تتحسبش دي ما تتقيمش. اللي يحس بالسعاده دي يبقى بعد كده يتكلم عن ايه؟ دنيا ايه ده يتكلم عنها بقى؟ لا الموضوع مختلف. اللهم ارزقنا لذة الايمان. اللهم انا نسألك ان تذيق قلوبنا حلاوة الايمان. اللهم ارزقنا عيش الايمان. متع لذة. عشان كده ابن القيم هنا بيقول ايه؟ فصاحب هذه الدرجة معافى من هذه الامراض كلها، من مرض الضغط والطلب والذم والمزح ورؤية الترك. الضغط فإذا حصلت في يدك لا يضبطها، والطلب أو ضعيف منه لا يفوضها إلا يكون حريص بحرقي بها، والذنب لا يذم ولا يمدح، ورؤية الترك ولا يرى أنه ترك شيئا له فيه. فهي بأسرها، وإن كان بعضها ممدوحا في العلم المدح والذنب، مفروض نتكلم بالمدح والذنب، بس هنقول إمتى نتكلم بالمدح والذنب دلوقتي؟ ها؟ إلا أنها آثار وأشكال مشعرة بأن صاحبها لم يذق تجريد الباطل عن الدنيا وتفليهه للمدح. يبقى الضرب والطلب والمدح والذنب ورؤية الضرب أمراض وأعراض وظواهر تدل على إن الدنيا لها قيمة عندك في قلبك. فصاحب هذه الدرجة متوسط. إحنا قلنا دي أدنى درجة في العباد. بيقول أوطى حاجة. بيقول أقل حاجة. الدرجة الثانية والثالثة دول العاديين. فالشاهد إحنا بنتكلم خلينا في الدرجة دي. ها؟ فبيقول إيه؟ أنا صاحب هذه الدرجة متوسط بين درجات الداخل في الدنيا بكليته قد رجع إليها واطمأن إليها واتخذها وطنا وجعلها له سكنا، وبين أن نفضها بالكلية من قلبه ولسانه وتخلص من قيودها ورعونتها وآثارها وارتقى إلى ما يسر القلب ويحييه ويفرحه ويمجزه من جذبات العزة، فهو في البرزخ كالحامل المقرب ينتظر ولادة القلب صباحا ومساء. وصلنا بقى هنا لايه؟ للحته اللي هي ولادة القلب. طبعا احنا كان ممكن نقطع اللي فات ونخش على دي على طول، بس لا يمكن نفهمها الا كده، كنا لازم نجيب من الاول. ماشي؟ يبقى صاحبنا ده اللي سايم من خمس حاجات، الضبط والطلب والمدح والذم ورؤيه الضرب، ده البرزخ. لسه هيتولد لما يرتقي للدرجه الثانيه اللي هي الغنى بالله. مش الغنى بالفلوس، ولا الغنى بالمعارف والجهاز، ولا الغنى بالزوج والاولاد، ولا الغنى بالرصيف والشقه والمستقبل. الغنى بالله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم فهو في البرزخ الحامل المقرب، امراه حامل وفي التاسع، يقولوا على يومها وايه؟ خلاص منتظر الولادة، ينتظر ولادة القلب صباحا ومساء. فإن من لم يولد له قلب جديد ويخرج من مشيمة نفسه ويتخلص من ظلمات طبعه وهواه وإرادته، يبقى أربع حاجات: النفس والطبع والهوى والإرادة. فهو كالجنين في بطن أمه الذي لم يرى الدنيا وما فيها، فهكذا هو الذي بعده في مشيمة النفس والظلمات الثلاث، ظلمة النفس وظلمة الطبع وظلمة الهوى، لم يرى الآخرة ولم يعرف عنها شيئا. الجنين في بطن أمه لم يرى الدنيا ولم يعرف عنها شيئا. هي دي القضية، دي القضية. أنا لسه دلوقتي احنا بنتكلم في القضية، حلها لسه هنذكر دي، لكن القضية إيه؟ أن قلوبنا في ظلمات ثلاث، كالجحيم في بطن أمه، خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. العلماء يقولوا الظلمات الثلاث ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة. لذلك قلبك في ظلمات ثلاث: ظلمة النفس وظلمة الهوى وظلمة الطبع، ظلمات ثلاث. لن يولد لقيت إلا أن يخرج من هذه الظلمات الثلاث، لن يخرج من هذه الظلمات الثلاث. يقول ابن القيم فلا بد من الولادة مرتين، حين ولدتك أمك تلك الأولى، وحين يمسك لك قلب تلك الولادة الثانية، كما قال المسيح للحواريين إنكم لن تلدوا ملكوت السماء حتى تولدوا مرتين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أبا للمؤمنين، أبا للمؤمنين، كما في قراءة أبي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، سورة الأحزاب الآية 3. في قراءة أبي، رجع تفسير الطبري تلاقي في قراءة عن أبي بن كعب، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجهم أمهاتهم. تفرع من هذه الأبوة أن تكون أزواج زوجاته أمهات المؤمنين، مش اسمهم كده؟ أمهات المؤمنين. يبقى لما يبقى أزواج النبي أمهات المؤمنين، يبقى النبي إيه؟ أول المؤمنين. ولهذا تفرع على هذه الأبوة ان جعلت ازواجهم امهاتهم فان ارواحهم وقلوبهم وجدت به ولاده اخرى غير ولاده الامهات فانه اصلي عليه صلى الله عليه وسلم اخرج ارواحهم وقلوبهم من ظلمات الجهل والضلال والغي الى نور العلم والايمان وفضاء المعرفه والتوحيد فشاهدت حقائق اخرى وامورا لم يكن لها بها شعور قبله قال تعالى الف لام را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس كتاب انزلناه اليك ايه تخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم قال الإخراج قال تعالى والذي بعث بأمهين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين النبي أبوك لأن سبب ولادتك الثانية أبوك الثاني أن أراد الأولاني والذي سبب ولادتك من بطن أمك الذي سبب ولادة قلب بيت حقيقتين وهذه أعظم لذلك قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا عشان كده العلماء يقولوا إيه أنه لن يحيا قلبك كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم احنا مش عايشين يا جماعه احنا عايشين اجساد حياه القلوب دي استجيب للرسول عشان يحيا قلبك لن يعيش قلبك الا اذا اسلمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فينفخ فيه من الروح الذي اوتي زي بالضبط لما كنت بتقضي امك هم عبيد فنزل الملك بعد اربعة اشهر ونفخ فيك الروح باذن ربنا فبقيت ايه؟ شلال فكذلك القلب ده دم عبيط مش هيبقى حي يتحرك الا لما النبي ينفخ فيه من الروح الذي اوتي ما طلع عليه صلى الله عليه وسلم عشان كده ربنا قال او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها هي دي الحياة اللي اسمها ايه؟ ولادة الخلود عشان يجي واحد يقول لك بس يقدر يجيب الحاجات دي منين؟ يعني ايه ولادة الخلود؟ اهو الايات في القرآن واضحة وصريحة في الموضوع لازم قلب جديد له حياة جديدة لازم قلب جديد بحياة جديدة لازم القلب الجديد ده هيبدأ يشوف بعد ما كان القلب القديم شايف بنت حلوة وشايف عربية فخمة وشايف فيلا عظيمة يبدأ القلب الجديد يشوف آية في القرآن يشوف سجدة في الصحف يشوف كلمة من العلم يشوف ذكر يعيش وينتعش بعد ما كان القلب الجديد القلب القديم بينتعش بإنه يصيف في شمسيه ولا في الساحل الشمالي يبدأ القلب الجديد يصيف في الكعبة عند النبي على بيت ربنا يبدأ بعد ما كان القلب القديم يسعد وينتعش بأكلة عشوة سهرة لطيفة يبدا القلب الجديد ينتعش بصدقة وقيام ليل ركعتين وسجدة طويلة لما دماغه تنمل وهو بيقول يا سيدي انت عمي راضي قلب جديد يبقى له معاني تانية يشوف ويحس ويفهم يا ترى اتولدت كهف ولا لسه؟ اتولد منين؟ ابن القيم يقول والقلب في هذه الولادة ثلاثة أنواع يقول الشيخ والمقصود أن القلوب في هذه الولادة ثلاثة أنواع قلب لم يولد ولم يأن له أن يولد بل هو جنين في بطن الشهوات والغي والجهل والضلال وقلب قد ولد وخرج إلى فضاء العبودية ونور التوحيد وتخلص من مشيمة الطباع وظلمات النفس والهوى فقرت عينه بالله وغرت به عيون وقلوب أنست بقربه الأرواح وذكرت رؤيته بالله لما ولد اطمأن بالله وسكن إلى الله
وعكف بهمته على الله، وسافرت هممه وعزائمه الى الرفيق الاعلى، فلم يقر بشيء غير الله، ولم يسكن الى شيء سوى الله، ولم يطمئن بغير الله، يجد من كل شيء سوى الله عوضا، ولا يجد من الله عوضا ابدا. فذكر الله حياة قلبه، ورضا محبة الله، ورضا الله غاية مصدره، محبة الله قوته، ومعرفة الله أنيسه، وعدوه من شغله عن الله. وقلب ثالث في البرزخ ينتظر الولادة صباحا ومساء، أصبح على فضاء العبودية، وآلت من خلال الديار أشعة الهداية، ولكن هذا غلبات الحب والشوق إلا تقربا إلى الله، وتأتي غلبات الصراع وهوى النفس إلا جده وإيقافه وتعليقه، فهو بين الداعيين تارة وتارة، قد قطع عقبات وآفات، ولكن بقيت عليه مفاوز وفلوات. هم دول الثلاث انواع. كلام واضح ولا يحتاج شرح؟ فصلي صلى الله عليه وسلم. قلب لم يولد ولم يأني له ان يولد، بل هو جنين في بطن الشهوات والغي والجهل والضلال. يا من عايش ياكل ويشرب، يجري على فلوس الدنيا، ينام يتفسح، يجري هنا وهنا، ومش ديان زي ما قلنا في مجلس اليقظه، انزعاج القلب لروعه الانتباه من رهبه الغافلين. كان الانسان في حياته قلبه نائم وطرفه يقظان، يعني ايه مفتحها كده مفنجله كده زي الصقر، شايف العربية دي نوعها ايه وتيجي بكام وتروح فين ومميزاتها ايه، شايف البنت دي الحلوة والوحشة دي شكلها ايه وتفرق ايه، شايف البيت ده في المكان ده ايه وفي الاكلام ويعمل ايه، شايف الفلوس دي بتعمل ايه وتروح ايه، وشايف وشايف وشايف، يعني ايه كده؟ لكن قلبه نايم، قلبه نايم وطرفه كفان عايش. ده اللي قلبه ما اتولدش، قلبه جنين في بطن الشهوات. هنقول ايه؟ هاي الاكلة دي بقى نقصة، يبقى معاها كذا الشهوات، هيتجوز ايه؟ هيشوف ايه؟ هيلبس ايه؟ هيركب ايه؟ هيصيف فين؟ هيشتي فين؟ هيعمل ايه؟ المرحلة الجاية ايه؟ الدولار ولا يورو؟ ايه اللي هيعلى وايه اللي هينزل؟ وايه اللي بيغلى وايه اللي بيرخص؟ والمشاريع وايه؟ الشهوات، شهوة البطن، شهوة الفرد، شهوة المال، شهوة المناصب، شهوة الشهرة، شهوة احترام الناس ومدحهم، شهوة الملابس، تعيس عبد الدرهم والدينار، تعيس عبد الخطيبة والخميصة، تعيس عبد المرأة، شهوات 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 شهوات، كل عشته شهوات، قلبه ما وراش إلا كده، كل تفكيره بينه وبين الأرض، هناكل إيه؟ ننام إزاي؟ ننام فين؟ نعمل إيه؟ نروح فين؟ نتفتح إزاي؟ نضحك إزاي؟ المسرحية ثلاث ساعات من الضحك المتواصل. شهوات شهوات شهوات، هذه الشهوات الخطيرة القلب جنين فيها، فتجد أن مثل هذا إذا أكل يأكل لشهوة، وإذا نام ينام شهوة، وإذا تزوج يتزوج لشهوة، جنين شهوات، سألت تجيله الهداية، بس برضه مثل قلبه جنين في بطن الشهوات، فتجده إذا صلى صلى لشهوة، شهوة مدح الناس والعلو فيهم، وإذا صام صام لشهوة. قال لي واحد من البشوات، قال لي أنا ما لقيتش أحسن في الرجيم من الصيام، فبقى الصيام للرجيم والصلاة للرياضة تقوية للجزع والذكر لتقوية الفقين وتنمية وحفظ القرآن لتنمية الذاكرة، بقى الدين شهوات، لأن القلب إيه؟ جنين في بطن الشهوات. ما هو الجنين في بطن أمه، الطفل الجنين في بطن الأم بياكل منين؟ من بطن الام، مش نفس بطن الام، وحركته في محيط بطن الام، اللي قلبه بطن شهوات، كل حركته في محيط الشهوات
فإذا بيأكل شهوة ويصوم شهوة يخرج شهوة ويصوم شهوة يذكر شهوة ويصوم شهوة يحضر مجلس علم وصاحب شيخ شهوة شهوات.
هو القلب الجنين. القلب الثاني قلب نوعي هنجيبه شوية. القلب الثالث قلب في البرزخ. ابن القيم شبهها تشبيه جميل قوي. يقول ايه؟ تأبى غلبات الحب والشوق الا تقربا الى الله، وتأبى غلبات الطباع الا جذبه وتعويقه وايقافه. لحبلها بيقول ايه؟ يقول اصبح على فضاء التوحيد وآلت من خلال الديار اشعه الهدايه. القلب اللي في البرزخ ده يقول لك يعني هو كده يعني شاف النور من بعيد اشعه البدايه وقرب انه يفهم يعني ايه توحيد، يعني ايه ما يبقاش في حياته الا الله. هو شاف من بعيد كانت كانت عجب الوطن وغلبات الحب والشوق بدا يحب ربنا ويستاهله، فعماله تشد البر عشان يتويل، ولكن غلبات الطباع الا جذبه وتعويقه وايقافه، عماله يشد الورق. فهو بين الداعيين هي الحب لربنا والشوق لربنا والنور اللي مكتشفه ولازم الهدايه، عماله تشد البر وهو نفسه فيها. ها هخرج اتخلص من الدنيا، ولكن ورا زوجه بتشد الورق واولاد وشغل وشركه واصحاب وعربيات ومسؤوليات وامال وارتباطات وهواه، عملت كل دي تجر الورق وفي نفسه طباع ما اقدرش اتصور ان انا اعيش كده. هو لا اسمحوا لي، قلب معظم الملتزمين في عصره، هذا قلب العامل اغلب في زمانه من المبتدئين من اللي سلكوا طريق الدين. احنا ما بنتكلمش بس عن الناس الفتقه والفجره والكفار، دول موضوع بره مش علاقه بيهم، احنا بنتكلم على اللي بدا يدخل طريق الدين وهو لسه برضه ساره وساره نفسه بعد ما شاف سمع وسم وعاش، ولكن برضه في حاجات عماله تجر الورق. كنت لسه دلوقتي في كتاب ان شاء الله قريب يجي لكم اسمه التخلص من رواتب الجاهليه، اللهم طهر قلوبنا يا رب. بيقول في بعض الملتزمين عايز يلتزم بالشنطه. عارفين قصه الشنطه؟ زي ما كنا زمان ملتزمين في منطقه من المناطق الراقيه كده في معتكفين في العشر الاواخر من رمضان. دخل راجل من الاكابر وقال انتوا قاعدين في الجامع بينكم ما تروحوش بيوتكم ايه؟ معتكفين. يعني ايه معتكفين؟ قلنا سنه النبي صلى الله عليه وسلم احنا نقعد العشر ايام الاخرى في المسجد ما نخرجش. قال يعني ممكن اعترف معاكم؟ اه اتفضل. قال طيب اروح اجيب الشنطه واجي. طب اتفضل حضرتك. راح وجمع اثنين خدامين، واحد شايل المرتبه والمشايه والكبرتايه ومخدتين، والثاني شايل شنطه كبيره جدا كده. فتح الشنطه طلع التلفزيون والفيديو. في بعض الناس كده عايز يلتزم بالشنطه، يدخل الالتزام بشنطته. هو بوضعه الجاهلي زي ما هو ما يلتزمش على حاجه عشان ما ينفعش. لازم يبقى في نقله بعيده، نقله كبيره. لازم تتولد. وصف ابن القيم بقى في القلب اللي اتولد وصف خوف. ابن القيم بيقول ايه؟ قلب قد ولد وخرج الى فضاء العبوديه، بقى عبد لله بس، مش عبد الهواء ولا عبد شهواته ولا عبد الامال العريضه في الدنيا ولا عبد لمراته ولا لاولاده ولا عبد له ولا لهم ولا عبد للشركه ولا للمصنع ولا عبد للفلوس ولا للمجتمع ولا عبد للبيئه ولا للعادات ولا التقاليد ولا عبد لحد خالص. عرف قيمته انه عبد واحد فقط هو الله، بس ربنا هو اللي يتحكم فيه مش اي حد تاني، ولا هو يملك شيء في نفسه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. خرج الى فضاء العبوديه وتخلص من مشيمة الطباع وظلمات النفس والهوى، فقرت عينه بالله. هو ده الغنى بالله، انت قر عينك بيه بس، انت راضي يا رب بس، كل اللي يهمني انك تبقى راضي بس. لو قطعتني حتت انا راضي طالما انك راضي يا رب. كل الناس تزعل ترضى تفرح تجري تقع تيجي تروح مش ده موضوعي. انت راضي يبقى توسع الانسان عليها. قرضت عينه بالله. تبقى قصة الرجل المريض في معهد الاورام. الله ان يشفي كل مريض. رجل قريب من 60 سنة او فوق 60 سنة في اخبار عن الحج. واللي والله ما شايف الا نعم. هي دي قرض عينه بالله. شايف كل اللي يجي من عند ربنا يبقى ايه؟ نعم. والله ما شايف الا نعم. بخلاف التاني اللي بيقول لي انا مش قادر اصل ولا انا راضي عن ربنا. نعمل ايه؟ هي دي لما اتولد الان قرت عينه بالله وقرت به عيون وقلوب. لما تقر عينك بالله كل اللي يشوفك تقر عينه بيك. ساعتها مش هتلاقي مشاكل لا مع مراتك ولا مع اولادك ولا مع الفلوس. ليه؟ لان اللي يشوفك يقول لك انت صح انت صح. من قر عينه لله قرت به كل عين. ومن سعدت اعضاؤه بخدمه الله اسعد الله المخلوقات بخدمته. كلمه حسن الوصف. لما تقر عينك بالله ربنا يجعل الناس تقر عيونها بيك. ولما تخدم ربنا ربنا يخلي الناس كلها تخدمك. هي دي الحقيقه. لما يتولد لك قلب تقول وانست بقربه الارواح وذكرت رؤيته بالله فاطمأن بالله وسكن الى الله وعكس بكلمته على الله. تلاقيه كده حاطط رحاله بين ايدين ربنا ما بيتنطقش كتير. مؤمن خاشع منكسر ذليل ذكر عايش بالله لله في الله. وصف الوصف او الذات مش كده؟ ازاي دي؟ كبيرها منين؟ ازاي كل ده اتولد؟ ده اللي هنخليه المره الجايه ان شاء الله. العشره خلينا نعرف. وده مرض يبقى قد احبتكم على ابن القيم في طريق الاجنتين ووسع عدد فيه. وقبل ما تخلص في الكلام الشايفين يبقى انا هتلاقيه انا محتاج ترجمه صالحه. فباذن الله ربنا يسمعنا ان شاء الله في لقاء قادم لنبدا اول مرحله في ملاءه القلب. اسال الله ان يصلح قلوبنا. اللهم نور قلوبنا. اللهم اهد قلوبنا. اللهم ارزق قلوبنا ولادة حقيقية يكون بها نورا في الهداية وأشعة في الطريق حتى نصل إلى رضاك ورضوانك. أقول قولي هذا. أستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم.